بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في الحكمة صفحة 101 من هذه الطبعة، فقط نقرأ هاي الأربعة الأسطر. الحكمة يعني حتى نصل إلى المطلب لهذا الدرس، الحكمة لدى التأمل فيما ذكرناه حول الإرادة الإلهية يتضح لنا أن الإرادة لا تتعلق بإيجاد الشيء عبثا وجزافا وبدون حكمة، كلا، بل ما تتعلق به الإرادة الإلهية أصالة هو جهة الكمال والخير في الأشياء. وبما أن تزاحم الماديات فيما بينها، هذا قلنا هنا مقدمة، أن عالم المادة هو عالم التزاحم، هذا مسلم يعني، يؤدي إلى عروض النقص والضرر على بعضها بفعل البعض الآخر منها من الماديات. ولذلك فإن المحبة الإلهية للكمال تقتضي أن يوجد المجموع بشكل يترتب عليه الخير والكمال الأكثر والأغلب، يعني مو كمال 100%، أكثره كمال، هذا عالم المادة، أغلبه يتجه نحو الكمال، وإن حدث في البين 1% 2% ضرر ونقص، هذا لا يمكن تلافيه الضرر والنقص لأننا في عالم المادة. زين، ومن ملاحظة هذه العلاقات والروابط يتوصل إلى مفهوم المصلحة. هنا يقول إذن ما دمنا في عالم المادة، هذا العالم تحكمه مثل هذه الروابط، تحكمه مثل هذه القوانين، يعني قوانين التزاحم، يعني يوجد ضرر، يوجد نقص في البين، ما دمنا كذلك يعني نفهم هذه الروابط الموجودة في عالم المادة، إذن يتولد لدينا مفهوم آخر وهو مفهوم المصلحة. شنو مفهوم المصلحة؟ كلنا نسأل يعني ما هو المصلحة في خلق هذا؟ مثلا المصلحة في البركان، مثلا الأشياء اللي فيها ضرر فيها نقص، ما هي المصلحة؟ ما هي المصلحة؟ نسأل على المصلحة، نريد نحدد المصلحة حتى نقول أنه الله سبحانه وتعالى لماذا فعل ذلك؟ ما هي المصلحة في هذا الفعل، في هذا الشيء، في هذا الوجود، في هذا الخلق؟ يقول الشيخ هنا بعد المصلحة مو فد شيء مستقل الله ينظر له في عالم الماديات، في عالم التزاحم، ثم يفعل فعله لكي يطابق تلك المصلحة، لا، هذا المفهوم المصلحة ننتزعه من خلال هذه العلاقات الموجودة في عالم المادة وفي عالم التزاحم. مثلا لو بقيت الكرة الأرضية، مثلا هذا عالم المادة، هذا الكوكب، هذا المخلوق، لو بقي مثلا بدون براكين، لا يحدث بركان، مثلا الله سبحانه وتعالى يريد أن لا يحدث بركان، يعني الله في لأنه يطلب الكمال ويطلب الخير يريد أن لا يحدث بركان، ولكن هذا المخلوق، هذه الكرة الأرضية مع هذه المعادن الموجودة فيه والعناصر التي يحتويها، هو يقتضي أن تحدث مثل هذه الحالة، مثل حالة البركان مثلا، يعني هذا كمثال. فهنا نقول احنا ننتزع، نقول المصلحة في حدوث البركان، المصلحة والمفسدة في عدم حدوثه، اذا ما حدث بركان لعله تنفجر هذا الكوكب او يصير في الضرر اكبر من ضرر البركان على البشرية. فهنا هذا مو يوجد مصلحة مستقلة عند الله، هو ادرك في وجود البراكين والله يفعل يعني هذه البراكين طبقا لتلك المصلحة، لا، احنا نحن ننتزع المصلحة، نقول هذا الشيء، هذا الحدث مثل البركان، مثل الفيضان، ما ندري يعني الكثير من الأمثلة اللي تضرب للشرور والأمور السلبية الموجودة، هذا حدوثه في مصلحة بالقياس، المن بالقياس الى شيء غير حادث، يعني نقول ها ما دام ذاك ما حدث، مثلا افرض انفجار الكرة الأرضية، نقول هذا البركان مصلحة احسن من ان تأتينا تلك المفسدة الاخرى اللي هي اكبر مثلا. فمفهوم المصلحة اللي احنا نقيسه بين الاشياء هو مفهوم منتزع نحن ننتزعه من هذه الروابط ومن هذه العلاقات الموجوده في عالم الماده وفي عالم التزاحم، والا مصلحه ما موجوده بشكل مستقل مثل الكمال. الكمال موجود بشكل مستقل، والله يقول لك او يريد الكمال، يريد الخير، روح الى الكمال، اذهب الى الخير، لانه غايه مستقله يجب ان تصل لها، وانا خلقتك لتلك الغايه لكمالك. اما المصلحه لا، مو فد شيء مستقل مثل الكمال، وانما مفهوم ننتزعه من خلال العلاقات الموجوده. مثلا كما الان في 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 عالمنا، مثلا انت عندما يتزاحم عندك عملان كلاهما مهمان، هذا العمل تريده وهذا العمل تريده، ولكن لا يمكن ان يعني تقوم بهما في وقت واحد، لا تستطيع اليوم، واذا قمت بعمل واحد يذهب عليك الاخر، لابد ان ترجح احدهما، اثنينهم ما تقدر اليوم مثلا لضيق الوقت لضيق الظروف، ولكن هذا العمل مهم، مثلا زيارة صديق مريض مثلا والذهاب الى الدرس مثلا، تصادفا في وقت واحد مثلا، لازم تختار واحد. انت نانا انت مثلا اخترت الدرس، اخترت الدرس لترجيح ما لأهمية ما مثلا، ولم تذهب الى الصديق مثلا، هنا حصل ضرر، حصل نقص. ليش؟ لانه انت صديقك هذا مريض لن تذهب اليه، ضرر في البين حصل، ولكن ضرر انت مضطر اليه، فتقول انه هذه مثلا المفسدة او الضرر او النقص اللي حصل من عدم ذهابي احسن من يعني أهون أقل من المفسدة التي تحصل لو لم أذهب إلى الدرس. فهاي بالحقيقة أنت ما قاصد أنه أنا لم أذهب إلى الصديق لكي تحصل المفسدة، أنت لم تقصد ذلك يعني، وإنما حدثت المفسدة من خلال شنو اختيارك يعني، هاي العلاقة الموجودة بين الفعلين المتزاحمين صارت شنو، صار نقص هنا أنا صار كمال هنا أنا. عليكم السلام. فمفهوم المصلحة أيها الأخوة يعني في هذا العالم، في عالم التزاحم، مفهوم منتزع، مو الله سبحانه وتعالى هو عنده مصلحة في الزلازل في البراكين في الكوارث ويفعلها لكي توجد مصلحة، وإنما نحن ننتزع ذلك المفهوم من خلال هذه العلاقات وهذه الروابط. هذه كلمة معترضة هي عندي. ومن ملاحظة هذه العلاقات والروابط يتوصل إلى مفهوم المصلحة، وإلا فإن مفهوم المصلحة ليس له وجود مستقل عن وجود المخلوقات، له تأثيره في وجودها، في وجود المخلوقات، حتى يكون له تأثير في الإرادة الإلهية، لا ليس كذلك، أي ليس هناك وجود خارجي مستقل يسمى بالمصلحة يؤثر في وجود المخلوقات فضلا عن القول بتأثيره في الإرادة الإلهية، لا، المصلحة تحصل من خلال تزاحم هذه الأمور ونحن ننتزعها. زين، والحاصل مهم، احنا بحثنا مو هذا، هذا بحثنا، الحاصل أن الأفعال الإلهية إنما تنشأ من صفاته الذاتية كالعلم والقدرة وحبه للكمال والخير، لذلك فإن هذه الأفعال إنما تتحقق دائما متوفرة على المصلحة، أي يترتب عليها الخير ويترتب عليها الكمال الغالب والأكثر، ويعبر عن مثل هذه الإرادة بالإرادة الحكيمة، يعني تضع الشيء في موضعه هاي الإرادة، ومن هنا تنتزع صفة أخرى لله تعالى من الصفات الفعلية تسمى بصفة الحكيم، صفة فعلية مو ذاتية، وهي كسائر الصفات الفعلية تؤول وتنتهي إلى الصفات الذاتية. ليش حكيم؟ لأنه عليم، عليم وقدير، وعالم بالقبيح وعالم بالحسن ولا يفعل إلا الحسن، فترجع إلى الصفات الذاتية بالأخير. ويجب علينا أن نؤكد، هاي مهمة الفقرة، ويجب علينا أن نؤكد بأن القيام بفعل لأجل المصلحة لا يعني أن المصلحة هي العلة الغائية لله تعالى، بل أن المصلحة تعتبر هدفا ثانويا وتبعيا، وأما الغاية الأصلية لأفعال الله فهي حبه للكمال اللامتناهي الذاتي، هاي الغاية النهائية، الذي يتعلق بالتبع بآثاره، بآثار الكمال أي بكمال الموجودات. ومن هنا قالوا بأن العلة الغائية للأفعال الإلهية هي العلة الفاعلية نفسها. بالفلسفة ما هي العلة الغائية للفعل الإلهي؟ خلاف يعني موجود في الفلسفة، الفعل الإلهي لا يقع جزافا ولا يقع عبثا، صحيح؟ إذن له غاية، ما هي غايته؟ سؤال بالفلسفة طرحوه، بعض أجاب غايته مثلا كمال الخلق مثلا، فلاسفتنا ومتكلمين قالوا لا، أن غاية فعله هو نفسه الله سبحانه وتعالى، هو المبدأ وهو الغاية، وهذا عليه آيات قرآنية يعني شواهد قرآنية عفوا، هو الأول والآخر، هو أصلا هو المبدأ وهو الغاية. هذا كيف يتصور شيء واحد هو المبدأ وهو الغاية؟ هذا بعد يعود إلى الفلسفة إن شاء الله في بداية الحكمة، تأخذون في مرحلة العلة والمعلول هناك بالتفصيل. زين، وليس لله غاية مستقلة وزائدة على ذاته. ليش ليس لله غاية مستقلة؟ لأن لا يوجد غيره، هو الغاية أنت شيء والغاية شيء آخر، ونقول هذا الشيء غايتك. لأن الله سبحانه وتعالى لا يوجد شيء غيره، هو الخالق هو الموجد، فلا يمكن أن نتصور له غاية إلا نفسه يعني ذات المقدسة. قلت أن هذا يعني في مقدمات فلسفية إن شاء الله تأخذوها، ولكن هذه الفكرة يعني أن الله غاية لنفسه لا تتنافى، واعتبار الكمال والخير والمصلحة في الموجودات غاية فرعية وتبعية. يعني احنا من عندما نقول الله سبحانه وتعالى فعله يعني غاية فعله هو نفسه، هذا لا يعني لا ينفي أن المخلوقات لها غاية. احنا هم عندنا غاية، غايتنا وصلنا إلى الكمال، احنا لنا غاية، ولكن غاية تبعية غاية ثانوية. فالله سبحانه وتعالى بالأصل فعله غايته نفسه، ولكن هناك غايات فرعية سموها تبعية كما يطلق عليه، هي غاية وصولنا إلى الكمال. نحن لنا غاية، لنا كمال يجب أن نصله في الموجودات غاية فرعية وتبعية. ولذلك عللت الأفعال الإلهية في القرآن الكريم ببعض الأمور التي تنتهي إلى كمال المخلوقات وخيرها، فقد ذكرت أو ذكرت الآيات القرآنية أن الامتحان والابتلاء واختيار أفضل الأعمال وعبادة الله والوصول إلى الرحمة الخاصة الأبدية الإلهية هي الأهداف والغايات. كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، إنما نبلوكم بالشر والخير فتنة لنبلوكم. إذن أكو غاية هي بلاءنا، مثلا الصيام كتب علينا لكي نتقي، الصلاة كتبت علينا هي الفعل الإلهي، الله كتب علينا الصلاة لتنهى عن الفحشاء والمنكر، أو أن الصلاة قربان كل تقي. فإذا الأفعال الإلهية لها غايات بالنسبة لنا طبعا، ولكن هذه غايات تبعية كما قرر القرآن الكريم، هي الأهداف والغايات لخلق الإنسان. مثلا أنزلنا الكتاب وبعثنا الرسل كذا ليقوم الناس بالقسط، هاي غاية ليقوم الناس بالقسط. العدالة الاجتماعية غاية من غايات إنزال القرآن الكريم، غاية من غايات الفعل الإلهي، ولكنها غاية لنا، كمالها لنا خيرها لنا يعني بالتبع. وكل واحد من هذه الغايات اللي هي غاياتنا احنا المخلوقات ممهدة للغاية الأخرى على الترتيب إلى أن نصل إلى الكمال الإلهي الذي هو غاية الغايات، أو يعني آخر هدف للخلق هو الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون، في ضمن هذه المنظومة ضمن هذه المعادلة هكذا نفهم معنى الخلق. زين، هذا انتهى الكلام في الحكمة الإلهية. الآن يأتينا موضوع جديد وهو أيضا من المواضيع المهمة يعني في علم الكلام، وكما قلت الكتاب يختصر هذه المواضيع بالمستوى المطلوب لهذه المرحلة. الكلام الإلهي، الكلام الإلهي سؤال الغاية التبعية. الله سبحانه وتعالى كتب عليك الصيام، صحيح؟ هذا فعل من أفعاله، له غاية أو ليس له غاية؟ له غاية أكيد، لأنه أفعاله معللة بالغايات، لأنه حكيم لا يفعل الجزاف ولا يفعل العبث، له غاية. ما هي غاية فعله هذا؟ أنه بعث الرسل إليك وقالوا لك صوم وصلي. هناك تصور غايتان، الغاية الأولى أن الله سبحانه وتعالى كما ثبت بالفلسفة غاية فعله هو نفسه، وهذه الغاية الأصلية من فعله أولا وبالذات، غاية فعله يطلب كمال نفسه، يحب كمال نفسه، وكمال نفسه متوقف يعني بنحو من التوقف، هذا كله إن شاء الله يأتيكم يعني في دراسات أعلى وأعمق. وصيامك يعني صيامك هذا غايته انه الكمال ذاك، الكمال الذاتي، الله سبحانه وتعالى يحب كماله ويحب ذاته وأنت من يعني من مقدمات ذلك صومك ووصولك إلى حالة التقوى. ولكن هذا صومك ووصولك إلى حالة التقوى ما في فائدة إليك بالتبع تجي؟ أكيد في فائدة، ولكن هذه فائدة بالتبع تجي، يعني هكذا للتمثيل، يعني أمثل لكم مثال. الآن أريد أسقي تلك الشجرة في الحديقة، شجرة البرتقال، غايتي ما هي؟ أن تروي أو يعني تسقى تلك الشجرة، صحيح؟ أنا أفتح الماء، أفتح الماء، هذا الماء راح يمر بالتربة أو لا يمر؟ يعني بساقية صغيرة أكيد راح يمر، لأن ما راح يطير بالهواء، هذا الماء أكيد راح يمر بالتربة. فهناك مثلا نبتة صغيرة مثلا أو كذا على جانب الماء، تأخذ من الماء أو لا تأخذ؟ أنت تقول لا، ما دامت هاي تأخذ من الماء إذا لا أسقي البرتقالة، لا تفعل هكذا. أنت بما أنك عاقل تقول لا أسقي البرتقالة، والماء يصل إلى البرتقالة الشجرة اللي هي غاية الأصلية، ولكن هذه بالتبع سوف تنمو هذه النبتة الصغيرة. زين، هنا السقي ما تكسر إلى غايتين، غاية الأصلية اللي هي وصول الماء إلى البرتقالة اللي هي قصدك وغايتك الأصلية والأولى، وغاية لهذا الفعل أيضا، هذا النبتة الصغيرة من أين أخذت الماء؟ نتيجة فعلك أنت الذي فتحت الماء عليها، فأيضا هي نتيجة فعلك، ولكن نتيجة فعلك مو بالأصالة، بالتبع. فالله سبحانه وتعالى أفعاله لها غايتان، غاية بالأصالة وغاية بالتبع. غايته بالأصالة هي تلك أن أفعاله غايتها نفسه ذاته المقدسة، لأنها هي عين الكمال، ترجع إلى فعله يرجع إلى عين الكمال، إلى ذاته، هو الأول والآخر. ولكن بالتبع عندما خلقك وأنت أحد مظاهر كمالاته، أنت أيضا يعود لك بعض الكمالات وبعض الخير وبعض الغايات وبعض الأهداف تحصل عليها أنت المخلوق. هاي يسموها غاية بالتبع، مو غاية أصلية. إن شاء الله تأخذوها. هذا يعني كان سؤال لكم،
كيف نتصور شكنا أن في جزالة مثلا
كيف نتصور
أن في
الزلزال مثلا في الكارثة الطبيعية مصلحة؟ الكارثة الطبيعية بمنظورنا نراها كلها مفسدة، بمنظورنا احنا. ليش؟ لانه احنا نريد هذا العالم المادي مرتب حسب أهدافنا، حسب يعني متطلباتنا. الكارثة والزلزال والبركان أكيد هو خلاف متطلباتنا، يعني لأن جاي يدمر حياتنا يعني. فنراه سلبي 100%، نحن في هاي المنظومة بهاي الترتيب نرى سلبي 100%. ولكن الله سبحانه وتعالى الرب يعني اللي هو يرجع إليه ربوبية هذا العالم لا ينظر مثل نظرتنا إلى هذا العالم. ليش؟ لأنه بالحقيقة هو محيط بكل حيثيات هذا العالم، فنحن نرى شيء مفسده. مثلا يعني خلنا اشرح هاي الحاله واضرب لك مثال. نرى شيء مفسده مثلا من زاويه نظرنا، نراه مفسده كله ضرر، مثل البركان مثلا، مثل الكارثه الطبيعيه، مثل الزلزال، من زاويه نظرنا. ولكن الموجود المحيط بهذا العالم الذي يرى كيف يدار هذا العالم، كيف تسير الحياه في هذا العالم، كيف يؤثر هذا العالم بعضه على بعض، هذاك الموجود اللي هو خالق العالم طبعا، رب العالم، ينظر الى العالم مو مثل نظرتنا الجزئيه المحدوده، وانما ينظر الى العالم مثلا. لو مثلا يعني اضرب لك مثال، لو هذا كله فرض من عندنا لتصوير الحاله، ولا ما نعلم ماذا يدور يعني حقيقه في هذا الكون يعني العظيم. مثلا هذا البركان لو لم يحصل كقاعده يعني اخفه، هذه البراكين او الزلازل لو لم تحصل في مدينه ما مثلا، لو لم تحصل لسبب ذلك، لو وصلت حساباتنا، هذا فرض على مود مثال يصير، حساباتنا العلميه والرياضيه والكذا، لو انه هذه البراكين ما تصير بالارض، هذه الزلازل ما تصير بالارض، هذه الفيضانات، هاي حركه الهواء مثلا القويه جدا ما صارت، لو لم يحدث ذلك مثلا لتسبب في هلاك نصف البشريه مثلا خلال 10 أعوام او خلال 20 عام مثلا. انت مخير الان لو بيدك العالم، اما ان تحدث زلزال هنا وهناك بهذه الطريقه، واما ان تترك الامر ان تفنى نصف البشريه خلال مثلا 10 أعوام او 20 عام. هذني خيارين امامك، انت الرب هذا، انت الخالق، انت المدبر، ماذا تختار؟ يعني نحن نقول يعني بمقتضى العقل، بمقتضى قواعد العقل الصحيحة، نقول ان العقل يرجح ذلك. يعني من الحكمة ان يرجح الخيار الاول مو الخيار الثاني مثلا، او يرجح خيار اخر مثلا مو الخيار هذا ولا هذا، ما نعرف الخيارات هي كثيرة. فالمدبر يرى شيء والمخلوق اللي هو ضمن هذا النظام يرى شيء اخر. كالاب مثلا، الاب الان من عندما يأتي يعني مسؤوليته امام العائلة، مو مثل نظرة للعائلة، مو مثل نظرة الولد او نظرة الطفل. مثلا انت كأب مثلا، كأب تأتي الى يعني بالتربية لعله يصل بك ان ترفع صوتك على ابنك، يصل بك ان تضربه مثلا. هذا الابن من زاوية نظرة هذا ضرر 100%، يعني جاي تضربني انت يعني ضرر 100%، لا ارى غير الضرر من زاوية نظرة الطفل. يعني صحيح ومو صحيح، لان لا يدرك شيء الا انه يؤذيه انت تضربه. ولكن انت بحساباتك كمدبر وكرب للاسره وكمسؤول تقول ان هذا الضرب سوف تكون له مصلحه، انه انت تتادب مثلا، او انت سوف تكون جيد في درسك، يعني لا تهمل دروسك مثلا، وهذه المصلحه انا ادركها الاب. فيا هو الاحسن، ما اضربك وسوف تنهار حياتك بعد 10 سنوات، لا تعرف تدرس، راح تهمل دروسك، تهمل وضعك العلمي، هذا فد غايه، او اضربك الان ضرر بسيط وبعدين تترتب عليه غاية كبيرة لك، فائدة لك. فأنت بعد هذا الخيار بيضرب الأسرة. الطفل لا يدرك هذا الخيار، الطفل ينفذ. يعني الآن نحن كبشر كمخلوقين نرى أن العالم هذا المخلوق فيه كثير من مثل شرب الدواء مثلا، أو مثل الآن الطبيب من يسوي لك عملية مثلا، هو بالحقيقة يشق بطنك ويصيبك ضرر وكذا. فأنت أنت لأن كبير طبعا تدرك الفائدة والمصلحة، لعله لو كان واحد ما يدرك هذا يقول هذا ماذا يفعل بي الطبيب؟ يعني جاي يقطعني، جاي يضرني، جاي كذا، ليش تسوي؟ يعني هذا كله ضرر، كله مفسدة. طبيب يقول لا مو مفسدة، هذا احنا جاي نسوي لك عملية، لأن لو بقيت هذه لقتلتك، ولكن ما يخالف تحمل معنا، أنا شق بطنك يعني تحمل لكي نصل إلى غاية الشفاء، أنه أنت بعدين تشفى وتعيش حياتك بشكل طبيعي. فإحنا بمقتضى العقل الحقيقي إحنا ما ندرك الكون ماذا يمر به وماذا يحصل، يعني بس هذا مقتضى قواعد العقل، أنه هذه الزلازل يعني هذه الكوارث الطبيعية والشرور، يعني هذا طبعا تخريج من التخريجات، ممكن يعني واي أجوبة إلى هذه المسألة. ولكن الله سبحانه وتعالى بما أنه خلق هذا الكون ويعلم مصلحة هذا الكون ويعلم ما هي الفائدة التي يعني تترتب عليه، الشيء الذي يفيده، الشيء الذي يضره، فقط عن هذه إذا حصلت بإرادة الله الكارثة الطبيعية لابد أن يكون فيها فائدة، وإلا لو كانت يعني نتصور الجزاف والعبث بعد هذا تنهدم كل المنظومة الدينية. يعني إذا الله سبحانه وتعالى بكيف يعني يفني ما يشاء، يعني هكذا يقتل 100,000، يسوي كارثة هنا، البركان ذاك ينفجر، ولا يقول بدون غاية، هو يفعل هكذا، يعني هو يفعل هكذا. فقط عن هذا الفعل احنا بعقولنا ندرك قبحه، يعني ان هذا شيء قبيح فيه مفسدة ولا يمكن ان يصدر من الله سبحانه وتعالى. اذا ثبتنا انه حكيم وانه عليم فلا بد ان تكون افعاله فيها غاية، والغاية دائما هي الكمال، وهذه الكارثة لابد فيها كمال. نعم تسألني ما هو الكمال، أنا أجهله الآن، أنا أجهله، بس أقول بمقتضى القواعد لابد أن يكون فيها كمال. هذا أحد الأجوبة. أجوبة أخرى يعني لعله من فعل البشر يقولون أن المعاصي ومخالفة الله سبحانه وتعالى تسبب هذه الكوارث الطبيعية، أيضا هذا جواب يعني من الأجوبة، ولكن إحنا بمقتضى يعني درسنا يعني شوي نفصل بهذا الجواب الأول. فهذا المعاصي والكذا له بحث آخر. يعني الكلام الإلهي، هذا الكلام الإلهي أيضا يقع في بحث الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، لأنه هو سبحانه وتعالى متكلم، كلم الله موسى تكليما وهكذا. فصفة الكلام وصفة أنه المتكلم ثابتة لله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الصفة بالحقيقة وقع البحث فيها بشكل يعني مفصل، وأخذت مساحات كبيرة من الأبحاث الكلامية والعقائدية منذ 1000 سنة وأكثر. ولعله يعني تسمية علم الكلام هذا ندرسه احنا اصول الدين يسمونه علم الكلام، مثل علم الفقه عندنا علم الكلام اللي هو العقائد. تسمية علم الكلام بعلم الكلام جاء من هذه المسألة، لأنها أكثر مسألة وقع فيها البحث العقائدي بين المسلمين، كلام الله هل أنه مخلوق أو أنه قديم، يعني بقدم الذات، القرآن مخلوق أو غير مخلوق. هذه المسألة كلام الله وقع فيها بحث كبير بحيث صارت محور الأبحاث العقائدية، فسمي هذا العلم بعلم الكلام، يعني علم كلام الله، يعني اللي يثبت لنا هذه المسألة يصير عالم بعلم الكلام، كلام الله هل هو مخلوق أو غير مخلوق. هذه المسألة بالحقيقة لها جذور، كأنه يذكرون في يعني الشيخ جعفر السبحاني أو غيره يقول هذه لها جذور، لماذا وقع البحث في هذه المسألة بهذه الطريقة؟ طبعا هاي من وقع البحث أن يعني انقسم المسلمون إلى قسمين، بعضهم يكفر بعضا، بعضهم يلعن بعضا، بعضهم ما أدري يطعن بعضا، الذين يقولون بخلق القرآن والذين لا يقولون بخلق القرآن، يقولون أنه قديم وليس بحادث، هؤلاء يكفرون هؤلاء وهؤلاء يكفرون هؤلاء. هذه حدثت في العصر العباسي في عصر المأمون وقبل المأمون بفترة، واستمرت إلى عصر المتوكل، يعني هاي بين المعتزلة وبين الأشاعرة، وما شاء الله يعني حدثت حوادث وصلت إلى القتل والدماء، وراحت فيها آلاف الناس ذبحت يعني من الطرفين، يعني من الجانبين، على مسألة عقائدية هي أن كلام الله مخلوق أو غير مخلوق. هاي المسألة كأنه من الناحية التاريخية أيها الأخوة إنها جذور، جذور مالها يقولون أنه كان في الدولة الأموية، كان في حواشي الدولة الأموية يعني يزيد والولاة من بني أمية، في الجهاز الإداري مال الدولة كان أكو مسيح معروف، هذا حتى في الشام كان أكو لا يحضرني اسمه، كان موجود، كان صديق معاوية وبقى في حاشية يزيد، أحد النصارى يعني مقرب من الدولة الأموية ومن البيت الأموي، وكان من العلماء النصارى، يعني مو إنسان عادي يعني نصراني فقط، لا كان يعلم بالكتاب وغيره. المهم هذا طرح شبهة يعني، وهي أنكم أيها المسلمون ماذا تقولون عن عيسى في كتابكم عليه السلام في القرآن؟ تقولون أن عيسى كلمة منه من الله سبحانه وتعالى، صحيح أو ليس بصحيح؟ النبي نبيكم قال أن عيسى عليه السلام كلمة منه، كلمة الله، عيسى كلمة الله، زين أو صحيح، هذا ورد في القرآن ونص عليه القرآن، فهاي كلام الله، كلمة الله اللي هي منتسبة إلى الله، هل هي قديمة أو مخلوقة كلمة الله؟ إن قلتم قديمة فثبت أنه عيسى قديم ورب وكذا، بعد إحنا نعتبر عيسى ابن الله وقديم وهو رب وكذا، يصير صحيح. وإن قلتم أنها مخلوقة هاي الكلمة، فخاب يثبت أن كلام الله مخلوق ومو قديم، الله ما كان متكلم ولا يعرف الكلام، بعدين تكلم يعني، والذات الإلهية كان الكلام فيها ما موجود، بعدين تكلمت يعني، فصار حدث وين؟ بالذات الإلهية، يعني صار الذات الإلهية محل العوارض والأحداث. فلو تقولون عيسى قديم بنص قرآنكم كلمة منه، لو تقولون أن كلمة الله هي محادثة مخلوقة وهذا يستلزم الحدث بالذات الإلهية، هذا طرح، وهذا مو بس هذا طرح الإشكال، كثير من علماء النصارى طرحوا هذا الإشكال على المسلمين، صارت مشكلة. فهذا الإشكال كبر بين علماء المسلمين، كبر إلى أن أخذ مساحة واسعة، أنه هذا القرآن إذن كلام الله، فهذا القرآن مخلوق لا ما مخلوق، هذه المسألة راحت، صارت كأنه نسيت مسألة النصراني. الآن وقع نفس هذا القرآن، هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق؟ فهمونا، أن قلتم مخلوق يلزم منه كذا، وإن قلتم غير مخلوق فيلزم منه القدم، فوقع الكلام في أن القرآن هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق. المعتزلة قالوا أنه مخلوق وتحملوا ما تحملوا من أجل هذه المسألة، يعني حتى ذبحوهم قتلوهم كذا، يعني المعتزلة تحملوا هواية من أجل هذه المسألة. والأشاعرة قالوا أنه لا، أن كلام الله قديم وأن القرآن قديم، يعني قديم بقدم الذات ليس بمخلوقين. فهاي في الحقيقة أساس يعني طرفيها المعتزلة والأشاعرة. احنا بالحقيقة يعني مذهب الشيعة الإمامية تبع لأئمتهم عليهم السلام يذهبون إلى أن القرآن حادث، أن القرآن أصلاً هو نفس التكلم والكلام من الصفات الفعلية مو من الصفات الذاتية. لماذا؟ لأن ما معنى أنا متكلم؟ متكلم ما معنى ذلك؟ معنى أنه أنا عندي قصد وأظهر هذا القصد من خلال كلامي ويتلقاه مخاطب، صحيح أو ليس بصحيح؟ وإلا واحد متكلم مع نفسه يعني بدون أي مخاطب، يعني مرات تتكلم مع نفسه الإنسان، هذا هم أكو مخاطب، ولكن مخاطب افتراضي، أنت تفترض نفسك في شخص آخر وتتكلم وياه، فأيضا أكو مخاطب. ولكن دائما الكلام مع آخر، لا يصح الكلام مع هو نفسه، المتكلم يتكلم مع نفسه بدون أي افتراض. فصفة التكلم دائما تستبطن أن تكون فعل، يعني تظهر التكلم سواء كان كلام باللفظ أو حتى كلام بالإشارة. الآن الأخرس كلامه بماذا يحدث؟ الأخرس كلامه بالإشارة، ماذا يعني بالإشارة؟ يعني عنده قصد وهذا القصد يريد أن يظهره لك أنت المخاطب، سواء بإشارة أو بلفظ أو بآلة أخرى، المهم عنده قصد يظهره. فإظهار القصد فعل من الأفعال، فالتكلم فعل من الأفعال. فالله سبحانه وتعالى صفة المتكلم تكون من الصفات الفعل، من الصفات الفعلية وليس من الصفات الذاتية. نعم هذه صفة قديمة أو ليست بقديمة، احنا نقول أن هذه الصفة يعني كلام الله وكلمة الله والقرآن هو مخلوق وحادث وليس بقديم، بغض النظر عن المشكلة التي حدثت بين الأشاعرة وبين المعتزلة. يعني الأئمة عليهم السلام أمتنا بالحقيقة ما دخلوا بهذه المشكلة، لا صاروا طرف في هذا ولا صاروا يعني أثناء الحادثة في تلك السنين وفي ذلك الزمان، وإنما أخذوا موقفا، هم قالوا لشيعتهم، هم قالوا لأتباعهم أن القرآن مخلوق، يعني القرآن من مخلوقات الله، خلاص أنتم لا تدخلون بهذه المشكلة العويصة. لأن بالحقيقة جاء المتوكل وتبنى المعتزلة، المتوكل عفوا المأمون تبنى المعتزلة، قال أنه كلام الله حادث وليس بقديم، وقمع الطرف الآخر. وعندما ذهب المأمون وجاء المتوكل، لا تبنى نظرية الأشاعرة وقمع المعتزلة قمعا شديدا، راحت علماء قتلت وشردت وكذا من جراء هذه المسألة. فهو نزاع تبنته السلطة، يعني هذا أي نزاع تتبناه السلطة لابد أن يكون بجنبة سياسية، لابد أن يكون بجنبة أخرى. فالأئمة عليهم السلام يعني من مراجعة يعني ذلك الزمان كأنه نأوا بأنفسهم وأتباعهم عن هذه المشكلة، وهم ثبتوا لأتباعهم أنه قال لا، قرآن كتاب الله أو القرآن الكريم مخلوق لله سبحانه وتعالى، لم يكن القرآن موجودا ونزل على النبي صلى الله عليه وآله، فإذن هو مخلوق، لا, لا, لا يمكن أن يدعي أحد قدمه. ولكن المشكلة هي هاي، أنه بين الأشاعر والمعتزلة وكل له أدلته. المهم من هذا، يعني إن شاء الله إحنا نطبق العبارة في الدروس اللاحقة، المهم من هذا أن المتكلم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة تدرج في قائمة الصفات الفعلية لأنها فعل من الأفعال، وكلام الله حادث ومخلوق، يعني القرآن الكريم، وليس قديما كما ادعته الأشاعر في هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين.